أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في البحث الثاني عن تعريف الإضافة. يشير العلامة رحمه الله في آخر هذا البحث الثاني إلى أنهم قسموا المضاف إلى نوعين، يعني لدينا نوعان من المضاف: المضاف الحقيقي والمضاف المشهور. أما المضاف الحقيقي فيطلق ويراد منه نفس مقولة الإضافة التي هي هيئة حاصلة من نسبة شيء إلى شيء آخر، أو النسبة المتكررة على ما بينا في الدرس السابق. أما المضاف المشهور فهو أن يطلق لفظ المضاف لا على نفس المقولة والهيئة التي عرض من الأعراض، وإنما يطلق على الموضوع، يعني موضوع هذا العرض. فإذا أطلقنا لفظ المضاف على موضوع هذا العرض، أو أطلقناه على مجموع الموضوع والعرض، سمي مضافا مشهورا. إذن إن أطلقناه على نفس العرض اللي هو المقولة سمي مضافا حقيقيا، وإن أطلقناه على موضوع العرض أو المجموع من الموضوع والعرض، من الموضوع والعرض اثنينات، سمي شنو؟ موضوعا مشهوريا، نسبة إلى أنه هو الجاري على ألسنة عامة الناس ومشهور بين العامة. مثلا فنوضحها بالمثال، نضرب عدة أمثلة. مثلا حينما نقول الجدار أبيض، فالعرف ماذا يرى؟ أن البياض لمن ثبت؟ للجدار. ولكنه في الحقيقة الأمر ليس كذلك، لأن البياض ثابت أولا وبالذات لنفس البياض، البياض أبيض، وثبت ثانيا وبالعرض للجدار، فنقول الجدار أبيض، هاي ثانيا وبالعرض، هو أولا وبالذات، لكن العرف يتصور شنو؟ بعبارة أخرى، أبيض ثابت لنفس البياض، البياض أبيض بالذات، أما الجدار فهو موضوع للبياض، فالعرف لا يثبت الأبيض علما للموضوع، إثباته للموضوع هذا ثانيا وبالعرض وليس أولا وبالذات. حينما نقول الإنسان موجود، الإنسان موجود لو هو موضوع للوجود، موضوع، لأن الموجود ما هو أولا وبالذات؟ الوجود، الوجود موجود أولا وبالذات، أما الإنسان كما هي لا، هو موضوع لذلك الوجود. في محل كلامنا، حينما نصف زيدا بأنه ابن لعمر، أين الإضافة؟ ما هي الإضافة هنا؟ الإضافة المقولية هنا ما هي؟ هي الهيئة الحاصلة من نسبة بين زيد وعمر، هذه الهيئة الحاصلة هي نفس زيد؟ كلا. هي نفس عمر؟ كلا، وإنما هي هيئة حاصلة من نسبة متكررة بين زيد وعمر، ولكن العرف يصف بالبنوة، يصف من؟ يصف الهيئة أم يصف ذات زيد الخارجي؟ العرف يصف ذات زيد الخارجي بالبنوة، لكن هاي البنوة اللي هي نوع من الإضافة مو وصف لزيد في الحقيقة، وإنما هي شنو؟ هي الهيئة. أما زيد شنو محله؟ زيد موضوع لهذه النسبة أو الهيئة. فالعرف يطلق المقول على شنو؟ على الموضوع، أو يطلق مقولة الإضافة على الموضوع وهو زيد وعلى الهيئة مجموعهما، وكلا الأمرين نسميه مضاف مشهوري. أما إذا أطلقنا المضاف فقط وفقط على تلك الهيئة اللي هي المقولة فهذا مضاف حقيقي. قال ثم إنه ربما يطلق المضاف ويراد به، يعني المضاف يراد به نفس المقولة، مقولة الإضافة التي هي الهيئة الناشئة من النسبة بين الطرفين، ويسمى عندهم بالمضاف الحقيقي. وربما يطلق المضاف ويراد به موضوع المقولة، المقولة معرض، العرض الشراد له موضوع، فإذا أطلقنا الإضافة على الموضوع فهذا إطلاق حقيقي لو مجازي ثانيا وبالعرض، هذا مجازي ثانيا وبالعرض، هذا عند مشهور العامة ليس عند الحكماء، هذا إذا أطلقناه على الموضوع. وهكذا لو أطلقناه على شنو؟ على المجموع من العارض والموضوع، يعني على المقولة والموضوع، فهذا أيضا يسمى بالمشهور. وربما يطلق ويراد به الموضوع والعرض جميعا ويسمى، هاي ويسمى لمن ترجع؟ لكلا القسمين الأخيرين. ربما يطلق ويراد به الموضوع فقط، وربما يطلق ويراد به العرض والموضوع، هذا كله يسمى ويسمى المضاف المشهور نسبة إلى المشهور لدى عامة الناس. مثاله: فإن العامة ترى أن المضاف إلى الأب مثلا هو الإنسان المتلبس بالبنوة وهو زيد. المضاف إلى عمر ما هو عامة الناس؟ المضاف إلى الأب شو يقولون العامة من الناس؟ يقولون هذا زيد الذي تلبس بالبنوة، بينما زيد مو هو الإضافة، وإنما زيد شنو؟ موضوع الإضافة. والحال أن التعلق من الجانبين، يعني النسبة بين زيد وعمر، إنما هو للإضافة نفسها بالحقيقة التي هي الهيئة، لا لزيد الذي هو موضوع تلك الإضافة. فإذا أطلق على الموضوع سمي مضافا مشهوريا. البحث الثالث، قلنا لدينا 5 أبحاث. البحث الثالث: هل مقولة الإضافة موجودة خارجا أم لا؟ وإذا ثبت وجودها في الخارج فما هو نوع وجودها؟ قبل الجواب نشير إلى مقدمة أشرنا إليها مرارا وتكرارا، ولكن لأهميتها ولأنه تترتب عليها آثار كثيرة، وقد يقع الخلط بسبب عدم الالتفات إليها، نعيدها أيضا حتى تتركز إن شاء الله في الأذهان ونكمل الموضوع بناء عليه. نقول: قسموا المفاهيم الكلية أو المعقولات إلى ثلاثة أقسام: المعقولات الأولى وأسموها بالمعقولات الماهوية أو المفاهيم الماهوية، والمعقولات الثانية المنطقية وتسمى أيضا بالمفاهيم المنطقية، والمعقولات الثانية الفلسفية أو المفاهيم الفلسفية. يعني المعقول إما أول وإما ثاني، والثاني إما منطقي وإما فلسفي. ما هو الفرق بين هذه الأقسام؟ نقول المفهوم الكلي اللي نسميه معقول، المفهوم الكلي إما أن يكون صالحا للحمل على الأعيان الخارجية والموجودات في الخارج، يعني يحمل عليها وتتصف به، وإما أن لا يصلح للحمل على الأعيان الخارجية ولا تتصف به، وإنما يكون مختصا بالمفاهيم والصور الذهنية فيحمل عليها ذهنا ولا يحمل على الأمور الخارجية. إذن هاي قسمة ثنائية، إما أن يقبل الحمل على الأعيان الخارجية وإما شنو؟ ألا يقبل. فإن كان لا يقبل الحمل على الأعيان الخارجية سمي معقولا ثانيا منطقيا، أو سمي مفهوما منطقيا كمفهوم الكلي، فإن الكلي لا يصدق على الأعيان الخارجية، أو مفهوم النوع، مفهوم الجنس، هذه أمور لا تصدق على الأعيان الخارجية، فزيد لا كلي ولا نوع ولا جنس، إنما تحمل هذه الأمور وتتصف بها المفاهيم الذهنية. نقول مفهوم الإنسان كلي، مفهوم الإنسان نوع، مفهوم الحيوان جنس، وهكذا. فإن كانت لا تتصف بها الأعيان الخارجية وإنما تتصف فقط وفقط بها الصور والمفاهيم الذهنية، هاي شو نسميها؟ المعقولات المنطقية، المعقولات الثانية المنطقية أو المفاهيم المنطقية. أما القسم الأول اللي هو شنو الأول؟ الذي تتصف به الأعيان الخارجية ويحمل عليها، فهذا شنو؟ يقسم إلى قسمين. القسم الأول تلك المفاهيم التي يمكن إدراكها ببساطة بملاحظة الأمور الخارجية، نتوصل إليها بلا حاجة إلى فكر ونظر وتدقيق ومقايسات، لا، مباشرة نأخذها من الخارج. هاي تسمى معقولات أولية أو ماهوية، كالبياض، شاهدنا كم جسم أبيض، نأخذ منه شنو معنى؟ البياض. هذه رادنا دقة وعمل ولا مجرد شاهدنا جسم أبيض هنا جسم أبيض هناك، أخذنا معنى البياض. وهكذا الإنسان، شاهدنا زيد وعمرو وخالد، أخذنا لهم مفهوم يسمى الإنسان، فهذا يسمى معقول أولي، يؤخذ من الخارج مباشرة بلا حاجة إلى شنو؟ إلى دقة وتمعن ومقايسات وغير ذلك. هاي يسمى معقول أولي أو معقول ما هو. أما القسم الثاني هو أن يكون أخذه من الخارج أو اتصاف الخارج به يحتاج إلى دقة ومقايسة ومراجعة وملاحظة، حينئذ يسمى معقول ثاني فلسفي كالعلية والمعلولية. أنا حينما أقول هذا علة لذاك، هاي العلية يمكن أن أتوصل إليها مباشرة، لو يحتاج إلى مقايسات أقيس ألف إلى باء وتكرر وتوقف باء على ألف في موارد عديدة، ومن ببساطة أنا أتوصل إلى العلية، هذه يسمى معقول فلسفي. وبالاصطلاح حينما أرادوا أن يفرقوا بين هذه المعقولات قالوا إن كان العروض والاتصال في الذهن فقط وفقط، العروض والاتصال معا في الذهن، فهو من المعقولات المنطقية. وإن كان العروض والاتصال معا في الخارج فهو معقول أولي ما هو، وإن كان العروض في الذهن والاتصاف في الخارج فهذا معقول فلسفي. إذا اتضح ذلك، إذا اتضحت هذه المقدمة، نأتي إلى محل كلامنا. هل الإضافة معقول أولي أم معقول ثاني منطقي أم معقول ثاني فلسفي؟ الجواب لا شك ولا شبهة في وجود الإضافة خارجا، أي لا شك في اتصاف الأعيان الخارجية بالإضافة، فالفوقية والتحتية والأمام والخلف واليمين واليسار، هذه الإضافات والأبوة والبنوة وغير ذلك، هذه الإضافات تتصف بها الأعيان الخارجية أو لا تتصف؟ تتصف أو لا تتصف؟ تتصف. هذا السقف فوق، هذا الفراش تحت، إذن هذه أعيان اتصفت بمن؟ بالفوقية والتحتية. إذن لا شك ولا شبهة في اتصاف الأعيان الخارجية بالمقولات الإضافية الفوقية والتحتية وغيرها. زين، وإذا كانت كذلك فماذا نستنتج؟ ماذا نستنتج؟ إذن هي ليست من المعقولات الثانية المنطقية، لأننا قلنا إن المعقولات الثانية المنطقية لا تتصف بها الأعيان الخارجية، والإضافة تتصف بها الأعيان الخارجية. إذن نفينا الآن شنو؟ أحد الأقسام الثلاثة، نفينا كونها من المعقولات الثانية المنطقية. شو يبقى عندنا؟ معقولات أولية ماهوية ومعقولات ثانية فلسفية. هل الإضافة من قبيل الإنسان، يعني معقول أولي ما هو، أم الإضافة من قبيل العلة والإمكان والوجوب وغيرها من المفاهيم والمعقولات الثانية الفلسفية؟ الجواب إذا لاحظنا اتصاف الأعيان الخارجية بالإضافة كالفوقية والتحتية والأمام والخلف، لوجدنا أن هذه الاتصافات لها آثار مختلفة، فالذي هو أمام له أثر غير الأثر الذي شنو؟ للذي هو وين؟ في الخلف. والذي فوق له أثر غير أثر الذي شنو؟ هو تحت. مثلا إذا تقربها إليك السطح شي فينا مثلا؟ يحمينا من المطر، لكن الأرض اللي تحتنا لا تحمينا من المطر، فكل له شنو؟ أثره الخاص. ولهذا لو انقلبت الإضافة، هذا الذي فوق صار تحت، يبقى له نفس الأثر أو يتغير أثره؟ يتغير أثره. وإذا تغير أثره إذن تتغير مرتبته الوجودية بتغير الإضافة، بتغير الفوقية والتحتية تغيرت الآثار، والآثار كاشفة عن تغير شنو؟ الماهية، يعني تغير المرتبة الوجودية لذلك الشيء. وهذا يعني أنه سيكون من المعقولات الأولية الماهوية، من المعقولات الأولية الماهوية. يعني مقولة الإضافة سيكون حالها حال الإنسان، كما أن الإنسان موجود في الخارج وله آثاره ومراتبه الوجودية، هكذا الإضافة موجودة في الخارج ولها آثارها ومراتبها الوجودية. غاية الأمر أن الإنسان جوهر والإضافة عرضه. بعبارة أخرى، حينما نقول الإضافة من المقولات، زين المقولات ماهيات أو ليست ماهيات؟ ماهيات. إذن المقولة ماهية، وإذا ماهية إذن هي معقول أولي ماهوي وليس معقولا ثانيا فلسفيا. زين ما هو المناط إذن؟ المناط تغير الآثار واختلاف المرتبة الوجودية. إن كانت هذه الإضافة تغير الأثار وتغير المرتبة الوجودية، والشيء قبل اتصافه بالفوقية كانت له مرتبة وجودية تختلف عن المرتبة الوجودية التي بعد اتصافه بالفوقية باختلاف الآثار، هذا إذن هو شنو؟ معقول ماهوي. صفة المعقول الماهوي أو خصوصية المعقول الماهوي أو المعقول الأول شنو خصوصيته؟ أنه إذا ثبت للشيء فهذا الشيء مرتبته التي كانت قبل ثبوت هذا الشيء اختلفت عن مرتبته بعد ثبوت هذا الشيء. يعني هذا البناء الآن من الآجر وغيره حينما كان في الأرض فما كان يسمى فوق، حينما رفعناه وجعلناه سقفا صار فوق. اتصافه بالفوقية غير مرتبته الوجودية أو لم يغيرها؟ يعني أضيف إليه شيء أو لم يضف؟ تغيرت آثاره أو لم تتغير؟ حينما كان في الأرض كان يحمينا من المطر؟ لا. حينما جعلناه سقفا حمانا من المطر. إذن تغير الأثر يكفي عن أن مرتبته الوجودية بقيت على حالها أو لا تغيرت؟ تغير إلى مرتبة أخرى، فحينئذ سيكون معقولا ماهويا. هذه الصفة وهي الفوقية إذن هي معقول ماهوي، لأنها غيرت ماهية الشيء. شلون عرفناها غيرت ماهية الشيء؟ من خلال الآثار، اختلاف الآثار. قبل مجيء الفوقية لم يكن هذا الأثر، بعد أن جاءت الفوقية جاءنا أثر، إذن اختلاف الأثر يدل على تغير ماهوي. يعني جاءتنا ماهية إذن هذا معقول ماهوي، الفوقية معقول ماهوي. زين، هذا المعقول الماهوي من أين جئنا به؟ هل هو بضميمة شيء إلى آخر؟ يعني حينما نقول السقف فوقون، هل هو ضممنا شيء إلى شيء آخر أم لا؟ صفة الفوقية انتزعناها من هذا السقف. يعني الآن نقول السقف فوقون، هاي الفوقية ضممناها إلى السقف أم انتزعناها من السقف؟ انتزعها العقل من السقف. فحينما تحمل على السقف فايش راح يصير من الخارج المحمول لو من المحمول بالضمير؟ درسناه سابقا، خارج محمول. حينما نقول الماء حار، حمل الحرارة على الماء من يا نوع؟ يعني الماء من داخله توجد حرارة فاستنتجناها، لو الحرارة انضمت إلى الماء فقلنا الماء حار، الجواب انضمام، لذلك وضعناه على النار فانتقلت الحرارة فنقول الماء حار، هذا محمول بالضمير. لكن حينما نقول السقف فوق، ما جئنا بشيء وضممنا من السقف، وإنما العقل ينتزع من هذا الشيء عنوان شنو؟ الفوقية، وينتزع من الأرض عنوان التحتية، لذلك هو من الخارج المحمول. سؤال: الخارج المحمول من المعقولات الأولى الماهوية أم من المعقولات الفلسفية؟ الجواب: يتصور البعض أن كل ما كان خارجا محمولا منتزعا فهو لا بد أن يكون من المعقولات الثانية الفلسفية. الجواب: كلا، لا منافاة بين كونه خارجا محمولا منتزعا وبين كونه من المعقولات الماهوية الأولية. يمكن لهذا الشيء المنتزع أو ما يسمى بالخارج المحمول، يمكن أن يكون معقولا أوليا ماهويا، ويمكن أن يكون شنو؟ معقولا ثانيا فلسفيا. كلاهما ممكن، ولا توجد لدينا قاعدة كلما كان خارجا محمولا فلا بد أن يكون معقولا فلسفيا، لا، يمكن أن يكون خارجا محمولا لكنه معقول ماهوي. النتيجة شنو؟ أن الإضافة من يا نوع، ذهبت المدرسة المشائية إلى كون الإضافة من المعقولات الأولية ماهوية. طبعا بعض المحققين خالف في ذلك واعتبر الإضافة من المعقولات الثانية الفلسفية، قال: الإضافة موجودة في الخارج. يعني شنو موجودة في الخارج؟ هي الإضافة جوهر أم عرض؟ عرض. فإذا كانت عرض فحينما نقول موجودة في الخارج، أي تتصف بها الأعيان، يعني تحيان الخارجية، فنقول هذا فوق هذا تحت إلى آخره. وبهذه العبارة نفينا كون الإضافة من المعقولات الثانية المنطقية التي لا تقبل الحمل على الخارج. يقول: والحس يؤيد ذلك. أنت بالحس بالخارج تقول هذا فوق هذا تحت هذا أمام هذا خلف، ويمكن أن تتغير، الذي في الأمام يصير في الخلف والفوق يصير تحت، كله قابل لذلك. والحس يؤيد ذلك، يعني يؤيد وجودها في الخارج واتصاف الأعيان الخارجية بها. لماذا الحس يؤيد ذلك؟ لوقوعها، يعني لوقوع الحس أو المدارك الحسية. الحس يقع على أنواع من الإضافات الخارجية التي لها آثار عينية لا يرتاب فيها. هذا السقف له آثار يمنع يحمينا من المطر مثلا، هذه الآثار تختلف باختلاف من؟ باختلاف الإضافة، فما كان فوق له أثر وما كان تحت له أثر آخر. يقول: كإضافة الأب والابن، فإن من يتصف بالأبوة له أثر، ومن يتصف بالبنوة له أثر آخر. مو الأثر الفقه، لا، تكوينا. الأب له آثار خاصة، والابن جنو له آثار خاصة. والعلو والسفل أيضا، العلو له آثار، السفل له آثار. والقرب والبعد وغير ذلك، التقدم والتأخر، يعني الأمام والخلف وغير ذلك. إذن هي موجودة في الخارج قطعا ولها آثار، وتختلف هذه الآثار باختلاف أنواع الإضافة. سؤال: بوجودها بالخارج نفينا كونها من المعقولات المنطقية، ايش يبقى عندنا؟ ماهوية وفلسفية. زين، هي من الماهويات، من الماهوية لو من الفلسفية؟ يقول: وأما نحو وجودها في الخارج فالعقل ينتزع. بعد من قلنا العقل ينتزع، إذن ايش راح يصير؟ من المحمول بالضميمة لو من الخارج المحمول؟ من الخارج المحمول. فالعقل ينتزع لكل من الموضوعين، يعني لكل واحد من الموضوعين كالأب والابن، ينتزع العقل لكل من الموضوعين الواجدين للنسبة المتكررة. طبعا قلنا في الدرس السابق النسبة متكررة لو الهيئة، قلنا الهيئة مو النسبة. ينتزع العقل لكل من الموضوعين الواجدين للنسبة المتكررة المتلازمة، وهي الأب والابن بينهما نسبة متلازمة. ماذا ينتزع العقل؟ ينتزع العقل وصفا ناعتا له. المن له؟ له له لا له شنو لهما؟ يرجع لكل واحد من الموضوعين. قلنا بالعبارة: فالعقل ينتزع لكل، يعني هذا تنوين عوض، لكل واحد من الموضوعين وصفا ناعتا لذلك الواحد من الموضوعين. هذا له وصف وهذا الواحد له وصف آخر. إذا ما موجودة فكنت تكتبها يعني حتى تصير العبارة سليمة. إذا ما موجودة صير لهما، بينما الوصف هو لهما لو لأحدهما، يعني البنوة لهما فلأحدهما، الأبوة لأحدهما. إذن قضية لهما مو صحيحة، فكون تضيف كلمة لكل. ينتزع العقل لكل واحد من الموضوعين وصفا ناعتا لذلك الواحد، فينتزع مثلا للابن البنوة وللأب الأبوة. انتزاعا، العقل ينتزع ذلك انتزاعا مفعول مطلق من غير ضم ضميمة، يعني هو صراحة يصير خارج محمول وليس من المحمول بالضميمة. هو إذا كان من الخارج المحمول والمنتزع، إذن شنو؟ هل هو معقول ماهوي أو فلسفي؟ يقبل الاثنين. ما هو ملازم أنه إذا كان خارج محمول إذن لابد أن يكون معقولا فلسفي. قد يكون معقول فلسفي كالإمكان، ننتزع الإمكان من الإنسان الخارجي، ننتزع الإمكان. هذا الانتزاع للإمكان، الإمكان إيش راح يصير؟ معقول فلسفي. لكن أحيانا يكون هذا الانتزاع لمعقول ماهوي، كما لو انتزعنا مفهوم الإنسان من زيد وعمر وخالد إلى آخره. زين، يقول: ينتزعه انتزاعا من غير ضم ضميمة، فهي الإضافة موجودة في الخارج بوجود موضوعها. طبعا ليش لها موضوع؟ لأن قلنا هي عرض والعرض يحتاج إلى موضوع. زين، هي تنتزع، تنتزع ممن؟ من موضوعها، فتوجد في الخارج بوجود منشأ انتزاعها، اللي هو شنو منشأ الانتزاع؟ الموضوع. فهي موجودة بوجود موضوعها، أي منشأ انتزاعها، من دون أن يكون بإزاء هذا المنتزع وجود منحاز مستقل في الخارج، وإنما ماذا له في الخارج؟ منشأ انتزاع، وليس له وجود منحاز مستقل في الخارج. لحد الآن شنو ثبتنا؟ ثبتنا أنه منتزع وأنه خارج محمول، لكن هل هو ماهوي أو فلسفي؟ ما ثبتنا يعني. ما ثبتنا هذا الشيء. وإنما أنا بينت إليك من الشرح قسم اختلاف الآثار وإلى آخره. ولهذا قالوا إذا أردنا ضابط للتمييز هو قضية التغير في الرتبة الوجودية وعدم التغير في الرتبة الوجودية، وهذا التغير في الرتبة الوجودية نكتشفه من تغير الآثار. فإن كان تغير هذا الشيء الذي ثبت لموضوعه خارجا يؤدي إلى تغيير الرتبة الوجودية للموضوع بتغير الآثار، يعني أضاف إليه شيئا جديدا لأنه أضاف له آثار جديدة، فهذا شيء نسميه ماهوي. أما إذا لا لم يضف إليه شيئا ولم يغير مرتبته الوجودية فهذا يسمي مفهوم فلسفي. بعبارة أخرى، المفهوم الفلسفي ليس حدا للوجود الخارجي، وإنما هو بيان لنحو الوجود الخارجي. هذا الوجود الخارجي علة، معلول، واجب، ممكن. هاي العلة، معلول، واجب، ممكن، مو حد للموجود الخارجي، وإنما شنو؟ بيان لنحو هذا الوجود الخارجي. هذا الوجود الخارجي ما هو نوعه؟ علة. هذا الوجود الخارجي ما هو نوعه؟ ممكن. يعني حينما نقول الله واجب، هاي الواجب أضفنا شيئا إلى الله سبحانه وتعالى أو بيان لنحو وجوده؟ بيان لنحو هذا الوجود، ولهذا هو معقول فلسفي. أما الفوقية والتحتية وغيرها فهذه حدود للوجود، ونعرف ذلك عن طريق اختلاف الآثار. الفوقية أضافت أثرا جديدا لم يكن موجودا، يعني هذا الكتاب الذي بيدي مو فوق، ما عند أثر حمايتي من المطر، لكن إذا خليت على رأسي صار فوق وصار يحميني من المطر. جاءه أثر جديد، أضفنا إليه شيء جديد، ولهذا نعتبر أنه مفهوم ماهوي. فالمدرسة المشائية ترى أن الفوقية والتحتية من المعقولات الأولى الماهوية، فالإضافة مقولة من المقولات، ولذلك نحن نعتبرها من المقولات. والمقولات هي شنو؟ ماهيات. الماهية إما جوهر وإما عرض، والعرض أحد أقسامه الإضافة. إذن الإضافة من نوع الماهيات، معقولات ماهوية، وإن خالف في ذلك البعض واعتبرها من المعقولات الفلسفية. قال في الأسفار بعد كلام له في هذا المعنى الذي نقلناه قبل قليل، قال: وبالجملة إن المضاف بما هو مضاف، يعني لا بملاحظة الموضوع ولا المجموع من العرض والموضوع، يعني بعبارة أخرى أن المضاف الحقيقي، مو كلامنا في المضاف المشهوري، لأن المضاف المشهوري لاحظنا الموضوع. الآن إذا أخذنا المضاف بما هو مضاف، اللي هو شنو سميناه في بداية الدرس؟ المضاف الحقيقي. المضاف الحقيقي هو المقولة، مقولة الإضافة. زين، مقولة الإضافة عرض أو ليست بعرض؟ عرض. والعرض بسيط أم مركب؟ العرض بسيط، وإلا لو كان مركبا لتركب من جنس وفصل، والمفروض أنها أجناس عالية ليس فوقها جنس. لذلك قال: وبالجملة إن المضاف يعني الحقيقي بسيط. زين، موجود أو ليس موجودا؟ ليس له وجود في الخارج مستقل مفرد، يعني ليس بإزائه وجود منحاز مستقل في الخارج، وإنما شنو؟ الموجود في الخارج منشأ انتزاعه، العقل يأتي ينتزعه من الموضوع الخارجي، بل وجوده أن يكون لاحقا بأشياء، هذه الأشياء كونها، الضمير يرجع للأشياء، كونها بحيث يكون لتلك الأشياء مقايسة إلى غيرها، فننتزع من هذه المقايسة هيئة، هذه الهيئة نسميها إضافة. فوجود السماء في ذاتها، السماء في ذاتها من غير مقايسة إلى أي شيء خارجي، السماء عرض أم جوهر؟
جوهر.
لكن إذا قايسنا السماء إلى الأرض، قايسناها إلى شيء آخر، هذه النسبة بينهما ننتزع منها ماذا؟ ننتزع منها مفهوم الفوقية. فالفوقية من أين جاءت؟ انتزعت، انتزعت ممن؟ من نسبة السماء إلى شيء آخر كالأرض. فوجود السماء في ذاتها من دون مقايسة ونسبة إلى أمر آخر هو وجود الجواهر، جوهر. أما ووجود السماء بحيث، ووجودها يعني وجود السماء، افتح قوس، بحيث إذا قيس إلى الأرض عقلت الفوقية أو عقلت الفوقية، سد القوس، هذا الوجود ايش راح يصير بعد؟ يكون ووجودها وجود الإضافات، يعني عرض بعد لو لجوهر راح يصير عرض، لكن هاي العرضية وهي الفوقية من أين انتزعناها؟ من المقايسة. هاي العرضية موجودة لها ما بإزاء في الخارج أم يوجد منشأ انتزاعها في الخارج؟ يوجد منشأ انتزاعها في الخارج. انتهت عبارة صدر المتألفين. البحث الرابع هذا إن شاء الله يأتي، فقط أشير إلى رواية تبرك إن شاء الله تعالى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا طلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه، شوفوا النعم الكبيرة الثابتة والمترتبة على طلب العلم. أقرأ هذه الرواية لشحذ الهمم إن شاء الله تعالى: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض. يعني أنت سواء التفت أو لم تلتفت، فإن من في السماء ومن في الأرض يستغفر لك، ما أعظمها من نعمة. وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر، يعني الأسماك في البحار تستغفر لمن؟ لطالب العلم. وفضل العالم على العابد، قد واحد يقول أنا ليش أدرس وأتعب، أروح أصير عابد، أصلي وأصوم وأقوم الليل، هذا يقاس بطلب العلم؟ لا، لا يقاس. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. قد أكو فرق بين القمر ليلة البدر وسائر النجوم؟ يقول: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء. كم هي مسؤولية كبيرة وخطيرة، أننا نحمل على عاتقنا شنو؟ إرث الأنبياء. كل مسؤولات الأنبياء هي شنو؟ أو أغلب مسؤوليات الأنبياء ملقاة على عاتقنا. الأنبياء جاهدوا في سبيل الله، قدموا كل ما لديهم من أجل الدين، أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر. العلماء هم شنو؟ ورثة الأنبياء في كل ذلك. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. وهذا ليس كالإرث الدنيوي من الدرهم والدينار والأموال، وإنما هو إرث العلم الذي هو إرث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعرف منزلة العلم وطلب العلم وقدر العلم، لكي لا تخبو همتنا أو تضعف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قال يعني هو طبعا ذيك أكثر ما دعوته وصل الساعة اللي قال إذا صدق إذا لا مفهوم دخل إذا أكثر من مقولة.